أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 65. قلنا أن السيد الماتن تعرض فيها إلى فرعين. الفرع الأول، ما إذا قتر على نفسه ولم يصرف، ما لو صرفه لكان مؤنثا. لم يصرف، ما لو صرفه لكان ماذا؟ مؤنثا، قتر على نفسه. فهل يجوز احتسابه من الأرباح أو لا؟ أنه يكفيه. المسألة الثانية، ما إذا تبرع متبرع بمؤنثه. أما الفرع الأول، عدم الاحتساب كما قلنا هو مختار جماعة من العلماء، الشيخ كاشف الغطاء وصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري والمتأخرون. المتأخرون عن هؤلاء معظمهم يرى عدم الاحتساب في باب التقتير، لكن جماعة آخرين كما أشرنا في الدرس السابق ذهبوا إلى جواز الاحتساب. ففي المثال السابق يستثني من أرباحه القسمية التي قدرها على نفسه، يعني هذه 500 لا يجي فيها الخمس، وهذا معنى استثناءها من الأرباح. واضح، لا يستثني من الأرباح 500 التي صرفها فقط، بل 500 التي احتفظ بها أيضا يستثنيها من الأرباح، فلا يجب فيها الخمس. وقلنا ذهب إلى ذلك العلامة والشهيدان، المحقق الثاني صاحب المستند، بل قيل أنه هو الرأي الأكثر، لا خلاف فيه إلى آخره. الظاهر أن هؤلاء لا يرون اعتبار الصرف، اعتبار الصرف في صدق مؤنة، لا يرون ذلك. بمعنى أن المستثنى هو المؤنة، أو بعبارة أكثر وضوح، المستثنى هو ما يحتاجه الإنسان في سنته، هذا يستثنى. ما يحتاجه الإنسان في سنته هذا يستثنى، سواء صرفه او شنو او لم يصرف، انفقه او لم ينفقه، هذا مستثنى بحسب الادله. فيستثنى حتى اذا لم يصرف جميعا، جميعه لم يصرف على مؤنته. هذا هو اللي يشار اليه في كلامهم، لان المستثنى هو مقدار المؤنه لا ما يصرف على مؤنته. مرة نقول أن المستثنى هو مما يصرف لسد حاجته وتأمين احتياجاته، ومرة نقول أن المستثنى هو مقدار ما يحتاجه شيخنا عفر. وياك فرق بينهم. إذا كان المستثنى هو مقدار ما يحتاجه، مقدار ما يحتاجه، حينئذ لا يكون ذلك مقيدا بماذا؟ بالصرف. إذا كان ما يحتاجه في مثالنا شنو؟ ألف، هنا يستثنى سواء صرفها أو لا، هذا هو المستثنى، مقدار ما يحتاجه. وأما إذا قلنا أن المستثنى هو ما يصرفه خارجا فعلا على ماذا؟ لسد حاجته وعلى مؤنته، فحينئذ لا يستطيع أن يستثنى إلا ما يصرفه، مو مقدار ما يحتاجه. هؤلاء يفهمون أن المستثنى هو مقدار ما يحتاجه الإنسان في سنته، هذا يستثنى من الأرباح. فإذا قتر على نفسه فحينئذ يكون المجموع هو مقدار ما يحتاجه، يكون هو المستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس. هذا رأي الجماعة، لكن الظاهر نفهمه وفاقا لكثير من المحققين هو لا، ان الصرف معتبر في نفس المعنى، معتبر في نفس المعنى. وهذا الذي ندعيه هو مسألة عرفية، بمعنى ان المعنى لا تزلق الا على المقدار المصروف، الا على المقدار المصروف، غير المصروف لا يقال له عرفا، لا يقال له. مهنته هو ما صرفه على نفسه وبذله على نفسه لسد احتياجاته، وأما غير المصروف فلا يسمى مهنة ولا تطلق عليه المهنة حتى إذا كان مؤنة لو صرفه، حتى إذا كان محتاجا إليه ويكون مؤنة لو صرفه، إذا لم يصرفه لا يصرف عليه لأنه مؤنة. نعم هذا غير المصروف ومقدار المؤنة. صحيح مقدار ما يحتاجه هو هذا غير المصروف والمصروف، لكنه لا يسمى مؤنة. المؤنة هو عبارة عن ما يصرفه لتأمين احتياجاته ولسد حاجته، هذا هو الذي يكون مؤنة وهو الذي يكون مستثنى من الأرباح. في الحقيقة هذا هو العمدة، العمدة في الدليل في الاستدلال على عدم احتساب ما يقدره على نفسه المقدار غير المصروف، وهذا هو هاي الدعوة أن كما تقدم أن الصرف معتبر في صدق المهنة. المستثنى ليس هو مجرد ما يحتاجه الإنسان، وإنما المستثنى هو ماذا؟ هو ما يصرفه مما يحتاجه، وما يصرفه لسد حاجته وتأمين احتياجاته، هذا هو المستثنى. قد يستدل على هذا المطلب، على نفس هذا المطلب يستدل على ذلك بما هو مذكور في كلماتهم ونقلناه أيضا في الدرس السابق، وهو دعوى أن ظاهر الأدلة هو استثناء المؤنة الفعلية للتقديرية. أن الأدلة عندما تقول الخمس بعد المؤنة ظاهرها أن المؤنة فعلية، فلا تشمل المؤنة شنو؟ تقديرية. وفي بعض التقدير في مسألة التقدير ما 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 لم يصرفه هو مؤنة، لكن مؤنة شنو؟ تقديران مو فعلان. مؤنة على تقدير الصرفي يكون شنو؟ مؤنة، فهو مؤنة تقديرية. هذا ما شنو الأدلة لا تدل على استثنائه، وإنما الأدلة تدل على استثناء ماذا؟ المؤنة الفعلية يعني ما يصرفه. أقول هذا الدليل لا يخلو من مصادرة، لا يخلو من مصادرة، لأننا كما بينا أن النزاع بين الطرفين في هذه المسألة في الحقيقة يعني ينصب على تحقيق هذه الجهة، أن الصرف معتبر في المعنى وليس معتبر في المعنى. الذي يقول بالاحتساب يقول أن الصرف ليس معتبر في المعنى، ليس معتبر في المعنى، وإنما المستثنى هو ماذا؟ هو مقدار ما يحتاجه الإنسان. كما الصرف ليس معتبر، المعنى تصدق على ما صرفه وما لم يصرفه إذا كان المجموع مما شن يحتاجه، فالصرف ليس معتبر في المعنى. الطرف المقابل الذي يقول بعدم الاحتساب يقول لا الصرف معتبر في المعنى، وحيث لا صرف في المقدار غير المصروف فلا يستثنى من الأرباح. واضح اللي أقوله؟ إذن المصب البحث هو هذا، أن الصرف معتبر في المعنى وليس معتبر في المعنى. هذا الدليل يأخذ اعتبار الصرف في المؤنة كأنه قضية مفروغ عنها، ومن هنا يكون مصادرة. من هذا الدليل ماذا يقول؟ كأنه يفترض أن الصرف معتبر في المؤنة، ويقول بأن المؤنة التقديرية لا تكفي. شنو المؤنة التقديرية؟ يعني أن المال الغير المصروف الذي لو صرفه لكان شنو؟ مؤنة. هذا لا تشمل الأدلة، لأن الأدلة ظاهرة في المؤنة ماذا؟ الفعلية. شنو المؤنة الفعلية يعني؟ يعني المؤنة التي يتحقق فيها الصرف فعلاً، والأدلة مختصة بهذا. المؤنة التقديرية التي لا يتحقق فيها الصرف فعلاً وإنما يتحقق تقديراً هذا لا يكفي. إذن هو فارغ عن ماذا؟ عن أن الصرف معتبر في ماذا؟ في المؤنة، وإلا إذا لم يفر عن ذلك. واضح؟ كما هو رأي الطرف المقابل يقول أن الصرف ما معتبر في المؤنة، فالمؤنة تكون فعلية. هذا المقدار ألف افرض ما صرف نصفه، لكن هذه المونه مونه فعليه، لان المونه لا يعتبر بها الصرف، وانما يعتبر فيها شنو؟ الحاجه فقط. والمفروض ان الحاجه موجوده بالنسبه الى تمام المال، تمام الالف هو محتاج اليه. فاذا كانت الحاجه تكفي في صفق المؤنه، فتكون المؤنه حينئذ فعليه بالنسبه الى كل المال، لا تكون تقديريه على رايه، انما تكون تقديريه اذا اعتبرنا الصارف في صفق المؤنه، والصرف ليس فعل تقديري، فتكون المؤنه شنو؟ تقديريه. لكن هذا معناه ماذا؟ معناه افتراض ان الصرف معتبر في المؤنه. الطرف المقابل ينكر هذا، الصرف ليس معتبر في المؤنة أصلا، وإنما المعتبر في المؤنة هو الحاجة. فمقدار ما يحتاجه الإنسان في سنته يكون مستثنى من الأرباح، مستثنى من الأرباح. فالألف هي مؤنة فعلان، هي مؤنة فعلان لا تقديران، لأن المؤنة لا يشترط فيها إلا الحاجة، والحاجة موجودة بالنسبة إلى تمام المال، فهي مؤنة فعلية. إذن هذا الدليل لا يخلو من مصادرة في الحقيقة، أن نقول أن المؤنة المستفادة من الأخبار هي المؤنة الفعلية، ولا تشمل المؤنة شنو؟ التقديرية. وفي محل كلامنا المؤنة شنو؟ بالنسبة إلى غير المصروف. المؤنة ماذا؟ تقديرية. ليش تقديرية؟ لأنه لو صرفها لكانت ماذا؟ مؤنة. هذا يستبطن في الحقيقة افتراض أن المؤنة تتوقف على ماذا؟ على الصرف، وهذا هو محل الكلام، هذا هو محل النزاع. أخذه أصلا موضوعيا في المسألة، هذا يعني أن الكلام هذا الدليل لا يخلو من مصادرة. زين، صاحب المستند اختار القول الآخر، يعني الاحتساب، يحتسب، يقول إذا قدر يحتسب ويستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس، واستدل عليه بدليلين، نذكر هذين الدليلين باب الاستئناس. الدليل الأول يقول أنه، لعله أشرنا إلى واحد منهما سابقا، أنه يقول لو وضع القدر المتعارف أولا بقصد الإنفاق لم يكن فيه خمس، فتعلقه به بعد ترك الإنفاق يحتاج إلى دليل. نص كلامه يقول لو المقدار المتعارف لمونتي، مو قلنا ألف مقدار متعارف لمونتي، لو عزل وضع عزل من الأرباح وقصد الإنفاق منه على مؤنته، يقول لا إشكال في أن هذا المقدار المعزول بتمامه لا يتعلق به الخمس، لا يتعلق به. فإذا بعد ذلك ترك الإنفاق، تعلق الخمس به بعد ترك الإنفاق يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فإذا ما عندنا دليل على تعلق الخمس به، كأنه مبني على الحالة السابقة، ويشنو؟ أنه لا يتعلق به الخمس. تمام الألف الذي وضعه حسب تعبيره بقصد الإنفاق لا يتعلق به الخمس، بتمامه لا يتعلق به الخمس. وبعد ذلك أنفق 500 وبق 500، شنو الدليل على أن هذه 500 يتعلق به الخمس؟ ما في دليل. فتبقى الحالة السابقة على حالها، فتمام الألف لا يتعلق به الخمس. هذا الدليل الأول. الجواب عنه واضح، هو أنه من قال أن هذا المقدار الذي يعزله من البداية بقصد الإنفاق لا يتعلق به شنو؟ خمس. هذا هو الكلام. طرف المقابل شدة، لا، الذي لا يتعلق به الخمس هو المقدار المصروف من هذا المعزول، إذا صرف كله فكله لا يتعلق به، إذا صرف نصفه نصفه لا يتعلق به. من نقدر نقول أن مجرد عزل بقصد الإنفاق هذا يخرجه عن ماذا؟ عن تعلق الخمس به؟ هذا مو مسلم، هذا هو أول الكلام، هو أول الكلام. طرف المقابل لا يسلم ذلك، وإنما يقول لا، ما نقدر نقول لا يتعلق الخمس بتمام ما عزله، القضية موقوفة على الصارف، إذا صرفه كله بل لا يتعلق بالخمس، لكن إذا لم يصرفه كله يتعلق الخمس بالمقدار الغير المصرف. هذا هو أول كلام. هذا إذا كان مقصود من تعلق الخمس وعدم تعلق الإخراج والعداء، وأما إذا كان مقصود تعلق الخمس اللي هو مرحلة أخرى كما هو واضح، فالخمس يتعلق منه حتى لو عزله، حتى لو عزله بقصد الإنفاق الخمس يتعلق به بلا إشكال، لأن الخمس يتعلق بالفائدة والربح بمجرد سنة ومجرد ظهورها، يتعلق به غاية الأمر أنه إرفاقا بالمكلف يقال له لا يجب عليك دفع خمس على الربع فعلا، انتظر إلى سنة، واضح؟ ولا الخمس يتعلق بالربع بداية ماذا؟ ظهوره. إذا لا يمكن أن نقول أن هذا المقدار الذي عزله بقصد الإنفاق لا يتعلق به الخمس، لا يتعلق به الخمس بالاتفاق، لأن الخمس يتعلق بالأرباح بمجرد ماذا؟ ظهورها، واضح؟ نعم أداء خمس هذا لا نستطيع أن نقوله إلا بعد مرور السنة وننتظر ماذا يصرف من هذا المقدار، إذا صرف تمام المال نقول لا يجب أداء خمس هذا فإذا هذا في الحقيقة أيضا لا يخلو، هذا الدليل أيضا لا يخلو من مصادرة. الدليل الثاني الذي ذكره قال الظاهر صدق المؤنة على المقدار المتعارف بدون قيد الإنفاق ولا أقل من احتماله الموجب للإجمال الموجب لعدم وجوب الخمس فيه، هذا ينص عبارته أول مرة يبدأ الظهور أن الظاهر من المؤنة وأنها تصدق على المقدار المتعارف من دون قيد شنو صرف والإنفاق، الصرف ليس معتبر في ماذا؟ في صدق المؤنة، لأن الخلاف هو في هذا. أول ما يدعي الظهور ثم يتنزل يقول لو أنكرنا الظهور فالدليل يكون ماذا؟ مجمل تكون ذلك، من يدري أن الصرف معتبر أو غير شنو أو غير معتبر، فتكون القضية مجملة ويصاب الدليل بالإجمال، وهذا الإجمال يوجب عدم وجوب الخمس في ماذا؟ في هذا اللي هو محل كلام، يعني في المقدار الغير المصروف الذي قدره على نفسه لا يجب فيه الخمس، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإجمال واضح، أن الإجمال يمنع من التمسك بالعمومات الدالة على وجوب الشنو؟ على وجوب الخمس، فلا يمكن إثبات وجوب الخمس في هذا المقدار. يعني إما أن نؤمن بالظهور اللي ادعى، القضية واضحة ليست مشروطة بالإنفاق، فتمام المال يكون مستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس وهو معنى الاحتساب، وإما أن نتنزل ونصل إلى الإجمال، الإجمال يقول لم ينفعنا لأنه لا دليل على وجوب الخمس في هذا المال، هذا مبني على ما؟ مبني على مبنى خلاف المبنى المشهور الذي في مسألة قلنا مرارا هذا، قلنا أنه إذا عدنا عام أو مطلق وورد عليه دليل منفصل وابتلى هذا الدليل بالإجمال مفهوما وكان أمر دائر بين الأقل والأكثر، شنو المشهور شو يقول؟ يقول يقتصر في الإجمال في الدليل في المخصص أو المقيد يقتصر على قدره المتيقن ويرجع فيما زاد على قدر المتيقن إلى عموم العام أو إطلاق المطلق. لماذا؟ لأن إجمال الدليل المنفصل بهذا الشكل لا يسري المن إلى العام والمطلق، فيبقى العام على عمومه والمطلق على إطلاقه، نرفع اليد عنهما بمقدار القدر المتيقن من الدليل المخصص، ما زاد على القدر المتيقن يبقى العام حجة فيه والمطلق أيضا شنو؟ حجة فيه، وهذا معنى عدم شراية إجمال المن إلى العام والخاص، هذا هو المعروف اللي ذكرناه مرارا ونسلك رحمات اليوم. هذا إذا طبقناه في الكلام ينتج عكس النتيجة اللي يقولها، يعني ينتج ماذا؟ وجوب الخمس في هذا المال إذا وصلت القضية للإجمال، ليش؟ لأن عندنا أدلة تدل على وجوب الخمس في كل فائدة، في كل ربح، هذا العام أو المطلق سميه. خرج منه ماذا؟ بدليل منفصل ياهو المهنة. المهنة مجملة مفهوما، مو من يدري بأن الصرف معتبر فيها، واضح؟ حتى لا تصدق على هذا المقدار الذي قدره على نفسه لأنه لم يصرف، أو ليس معتبر فيها حتى تصدق على هذا المقدار، مو شيء. القدر المتيقن من الدليل المنفصل هو ياهو هي المؤنة التي تحقق فيها الصرف، هي قطعا مستثنات من الدليل العام، قطعا هي مستثنات. أما ما لا يتحقق فيه الصرف مما يحتاجه هذا محل شك. على الرأي المشهور نجع به المن هذا الأمر، ونلتزم بوجوب الخمس فيه، وهذا معناه عدم شنو؟ عدم الاحتساب، مو عدم يجب فيه الخمس، ما يستثنى من الأربع، وهو الرأي الصحيح. هو بالعكس يعني تماما خلاف في أصل المبنى في هذه المسألة الأصولية، يقول لا أن العام يبقى يصاب بالإجمال، وإجمال الخاص يسري إلى العام، فلا يجوز التمسك به بالعام لا في القدر المتيقن للخاص ولا فيما زاد على القدر المتيقن، لأن الإجمال يسري إلى العام والمطلق، فلا يكون حجة في المقدار الزائد على القدر المتيقن. إذن هذا المقدار الزائد على القدر المتيقن ماكو دليل يثبت لنا وجوب الخمس فيه، وجوب الخمس هنا فيه ماكو دليل على وجوب الخمس، ما يجب، وهو المقصود من الاحتساب، مجرد أنه نقول بأنه على لا يجب فيه الخمس، هاي الخمسمية اللي قدر على نفسه وعزل على كثير ما يجب علي أن أخمسها، ما قدري على وجوب الخمس، وهذا يكفي في إثبات شنو رأيهم، وهو شنو؟ وهو الاحتساب، لأن هذا نتيجته نتيجة ماذا؟ الاحتساب والاستثناء من الأرباح من حيث وجوب الخمس، أرباحه يجب عليه تخميسها، هذا المال شنو؟ لا دليل على وجوب تخميسه، وهو المقصود. لكن خب كما ترون أن أصل المبنى هو يعني خلاف المعروف المشهور والصحيح أيضا، وهو أن الإجمال في حالة لا يسري إلا من العام، يبقى العام والمطلق على حجيته، وهذا ما اتفق عليه المتأخرون، لكن هو يخالف الظاهر في هذه المسألة. طبعا هذا كله إذا وصلت النوبة إلى الإجمال والشك، مو وإلا إحنا ما نشوف إجمال ولا نشوف شك، تقول أن الصرف ما اعتبر شنو في الموضوع، ماكو إجمال أصلا. لا 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 من هاي عباطي، لا لا بس هذا مقصوده، هو أشار إلها كم مرة قبل هالبحث، وهنا هم يقول كما مرة، هو لا يوافق على أصل المبنى. طبعا هذا كما قلنا إذا وصلت النوبة إلى الإجمال والشرف، وإلا الصحيح أنه ماكو إجمال، ما كل شيء من الدليل المنفصل في استثناء المعنى، المعنى معناها واضح ومأخوذ فيها ماذا؟ الصرف بحسب ما نعتقد، معتبر فيها ماذا؟ الصرف. فإذا المال غير المصروف هذا عندنا واضح أنه ماذا؟ أنه غير شنو؟ مستثنى، وداخل وين؟ في العام، وداخل في العام، ويجب فيه الخمس، وهو معنى عدم الاحتساب، وهو معنى عدم الاحتساب. زين، ومن هنا يظهر أنه كدليل آخر على 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 الرأي الصحيح وهو عدم الاحتساب، هو أنه إذا نزلنا عن الأدلة الأخرى وتنزلنا عن الاستظهار السابق اللي قلنا عرفان في أن المهنة يعتبر فيها الصرف، ووصلت النوبة إلى الإجمال، يمكن الاستدلال بماذا؟ لهذا الدليل نفسه، وهو ماذا؟ أن نرجع إلى العمومات، عمومات الدالة على وجوب الخمس في كل فائدة، خرج منها ماذا؟ المهنة، والمهنة مجملة، لنفترض هكذا تنزلاً، لنفترض هكذا تنزلاً أن المهنة مجملة مرددة بين الأقل والأكثر، لا مانع فيما زاد على القدر المتيقن، نرجع فيه إلنا لا عموما يعني دل الدال على وجوب الخمس وهو معنى عدم الاحتساب. الدليل الآخر إذا ناقش واحد فيما قلناه من الاستظهار العرفي أن المعنى يعتبر فيها الصرع ووصلت النوبة إلى الشك حينئذ هذا الدليل يكفي لإثبات عدم جواز الاحتساب. هذا كله بالنسبة إلى الفرع الأول. وأما الفرع الثاني، الفرع الثاني لم يذكر فيه الخلاف كما ذكر في الفرع الأول. قد يكون هم أيضا يخالفون، لكن لم ينص على وجود خلاف في هذا الفرع في مسألة التبرع. إذا تبرع بمهنته متبرع فهل يجوز له احتساب ذلك من أرباحه؟ يستثنيها من أرباحه أو لا؟ هذا الفرع في الحقيقة هو كالفرع السابق، والفروع التي قبله إذا فرضنا أن التبرع كان على نحو التمليك، إذا كان التبرع على نحو الجنة تمليك، تبرع يعني ملك، تبرع لبدار يعني ملك الدار، فأصبح هذا مالكا علما للدار، يدخل في الهبة الصلاة أمثال هذه، وهبه دارا وهبه مؤنة له. في باب الهبة والصلة تقدم أحد حساب، أكو قولين بالمسألة، أكو قول بأنه يقول ما يجب يرخص، الهبة ما يجب يرخص، المال المملوك مجانا ما يجب يرخص، وأكو قول آخر وهو الصحيح أنه شنو يجب فيها الخمس، فائدة هذه يجب يرخص. بناء على ذاك القول هو أنه لا يجب في الصلة الخمس ولا في الهبة الخمس ولا في الهدية الخمس. لا يجب مطلق التمليك المجاني ما يجب فيه الخمس، واضح اللي أقوله. بناء على ذاك القول حينئذ تدخل حينئذ في المسألة السابقة، في المسألة السابقة، وذلك لأنه يصدق على هذا الإنسان أن هذا الإنسان عنده دار، واضح عنده دار، فهل يجوز له أن يحتسب قيمة الدار من أرباحه أو شنو؟ عنده دار، هذا عنده دار، أي دار ما يجب بها الخمس، بالضبط كما لو ورث الدار. شلون كنا المثل اللي ديش المسألة، مسألة لو إذا كان عنده عبد أو جارية أو دار، شو مثل المثال الواضح كان هو مسألة ما إذا انتقلت إليه الدار بماذا؟ بإرث مما لا يتعلق به الخمس. الهبة والصلة على القول بعدم وجود الخمس فيها هي من هذا القبيل، ملك دارا بهبة كما لو ملك دارا بإرث. فإذا عنده دار فهل يجوز له أن يحتسب قيمة هذه الدار من الأرباح أو لا؟ يدخل في ليش المسألة. وش قلنا فيه في المسألة؟ أنه لا يجوز له الاحتساب على الكلام السابق، فيدخل في ليش المسألة. هذا إذا قلنا بعدم وجوب الخمس فيها، وأما إذا قلنا بوجوب الخمس فما هو الصحيح؟ أن الهبة يجب فيها الخمس، المال المملوك مجانا هو ربح يجب فيه الخمس على حال سائر الأرباح والفوائد. هنا أيضا لا يجوز الاحتساب، أيضا لا يجوز الاحتساب. لماذا؟ لأنه معنى أنه يجب فيها الخمس يعني هي من الأرباح والفوائد، مو إذا جعلها مؤنة سكن في الدار كما هو المفروض، سكن في الدار معناه شنو؟ صارت له شنو؟ مؤنة، يعني استثناها قولوا يا شنو؟ من الأرباح استثناها. خلنا نفترض في السنة السابقة هو تبرع له شخص بدار وسكنها، وكنا نقول بوجوب الخمس في المال المتبرع به، الهبة والصلة والهدية إلى آخره، واضح هذا؟ معنى أنه يجي فيها الخمس يعني شنو؟ يعني هاي الدار من أرباح، عندما يسكنها ويجعلها مؤنة صر مؤنة تستثنى منها من 14 سنة تستثنى منها، وإلا لك لوجب علي تخميسها لأنها صارت مؤنة استثنيت من الأرباع. دخلت السنة الثانية هو هم ساكن بيها، ماكو مجال أن نبحث في أنه تستثنى من 14 سنة ثانية أو لا، تحتسب من 14 سنة ثانية أو لا. ليش؟ لأن المال الواحد لا يستثنى من أكثر من مرة مئة من الأرباع. المال الواحد لا يستثنى أكثر من مرة من الأرباع، يستثنى مرة واحدة من الأرباع. والمفروض أن هذه الدار استثنيت من الأرباع في السنة السابقة، إذا لا معنى لاستثنائها مرة أخرى في السنة الأخرى. فإذا لا مجال لحساب قيمة هذه الدار من أرباح السنة الثانية. إذا التبرع إذا كان على نحو التمليك لا يجوز الاحتساب مطلقاً، يعني شنو مطلقاً؟ سواء قلنا بوجوب الخمس أو قلنا شنو بعدم وجوب الخمس. إذا لم نقل بوجوب الخمس فيدخل في المسألة السابقة، وإذا قلنا بوجوب الخمس فلأنه استثنى قيمة الدار من أرباح السنة السابقة، والشيء الواحد وهي الدار لا تستثنى من الأرباح إلا مرة واحدة، فلا يجوز الاحتساب على كلا التقديرات. ومن هنا يظهر أن مسألتنا السابقة لابد أن نفترض فيها ماذا؟ أن عنده دار، يعني شنو؟ يعني ملكها على نحو لا يجب فيها شنو؟ الخمس. هذا قيد في تلك المسألة، ويفوت تلك المسألة أنه ملكها على نحو، ولذا كنا نمثل بيش مسألة الإرث وما يشبهه مما لا يتعلق به شنو؟ الخمس. ولا يتعلق به الخمس، وفرضنا أنه سكنها معناها شنو؟ معناها أنه استثناها من الأرباح، بعد ما يبقى مجال للحديث أنها تستثنى مرة أخرى أو لا. واضح هذا؟ هذا كله إذا كان التبرع على نحو التمليك. أما إذا كان التبرع على نحو الإباحة فما لا يبعد أنه هو المفصول بهذه المسألة، وإلا يكون تكرار المسألة شنو؟ السابقة اللي ذكرها عنده دار، وهنا عنده دار على نحو التمليك. الظاهر أن المقصود في المقام هو هذا، أن التمليك يكون على نحو شو نقولوا ياي؟ الإباحة. ما ملك هي إباحة؟ الراحة هذا مؤنة طعام قلت أحدك على نحو الإباحة لا على نحو التمليك. هنا أيضا نقول بعدم جواز الاحتساب، بل لا معنى للاحتساب في المقام، لأن هذا المكلف المباح لا التي أبيحت له المؤنة لم يصرف شيئا. الذي صرف من هو؟ صرف الغير. الغير هو الذي صرف على مؤنة هذا ولم يصرف شيئا، فقيد الصرف يخرج هذا أيضا عن جواز الاحتساب، لأن هذا الذي المؤنة الذي تبرع بها الغير على نحو الإباحة هذه لا يصدق عليها أنها مؤنة له، لأنه لم يصدق عليها شيئا، وإنما المؤنة ذاك تحمل مؤنة هذا. وهذا ذاك الذي صرف على من؟ على هذا، وهيئ له المؤنة. وحينئذ في الحقيقة هذا يكون مؤنة لذاك، لا تصرف مؤنة هذه. وهذا فإذا كان هذا الشخص مثلا ممن يجب عليه أن يهيئ مؤنة، تصرف مؤنة علينا على الغير مو على المكلف نفسه الذي استفاد من هذه الإباحة. فهذا المكلف لم يصرف شيئا، وحينئذ لا يجوز له استثناء هذا المقدار الذي تورع به الغير من أرباحه. واضح؟ لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه التخمين تمام أرباحه. هذا إذا كان على نحو الإباحة. أعتقد أن المسألة ما بقى فيها شيء، بعد ذلك ننتقل إلى مسألة 66. وصلى الله على محمد.